قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. هذا برهان من الله تعالى لموسى عليه السلام، ومعجزة عظيمة، وخرق للعادة باهر دال على أنه لا يقدر على مثل هذا إلا الله عز وجل، وأنه لا يأتي به إلا نبي مرسل. وقوله: وما تلك بيمينك يا موسى، قال بعض المفسرين إنما قال له ذلك على سبيل الإيناس له، وقيل وإنما قال له ذلك على وجه التقرير، أي أما هذه التي في يمينك، عصاك التي تعرفها، فسترى ما نصنع بها الآن. وما تلك بيمينك يا موسى استفهام تقرير. قال: هي عصاي أتوكأ عليها، أي أعتمد عليها في حال المشي، وأهش بها على غنمي، أي أهز بها الشجرة ليتساقط ورقها لترعاه غنمي. قال عبد الرحمن بن القاسم عن الإمام مالك: الهش أن يضع الرجل المحجن في الغصن ثم يحركه حتى يسقط ورقه وثمره ولا يكسر العود، فهذا الهش ولا يخبط. وكذا قال ميمون بن إهران أيضا.
قوله تبارك وتعالى: وما تلك بيمينك يا موسى. يقول الحافظ بن كثير رحمه الله: قال بعض المفسرين إنما قال له ذلك على سبيل الإناس له، على سبيل الإناس أي أنه قبل أن يرسله إلى فرعون وأن يخاطبه بما خاطبه به من أمر الرسالة، أراد أن يزيل عنه الوحشة، فسأله عن أمور ليست هي المقصودة. هذا مقصود قول من قال بأنه على سبيل الإناس، كمن أردت أن تحدثه أو تحادثه عن أمر وهو في حال من الخوف والارتباك، فسألته عن أمور أخرى ليست هي المقصود من أجل الإناس، ثم بعد ذلك تتحدث معه عن المقصود. لهذا تجدون في كتاب الحيدة، وإن لم يثبت من جهة الإسناد، في أول ذلك سؤالات عن بعض الأمور فيما يتعلق بالمكان الذي جلس فيه الخليفة، وسؤال عن بعض الشقوق في الجدران ونحو ذلك، قبل أن يسأل عن موضوع القرآن والقول بخلق القرآن. نعم، في ما يذكر عن عبد العزيز الكناني لو صحت القصة. على كل حال يقول: وقيل إنما قال له ذلك على وجه التقرير، أي أما هذه التي في يمينك، عصاك التي تعرفها، فسترى ما نصنع بها الآن، بمعنى قرره بأنها عصا وأنها ليست أكثر من ذلك، والعصا لا حياة فيها ولا روح، فقرره بذلك من أجل أن يقول هي عصاي، ثم بعد ذلك يريه منها حالا أخرى. لا يمكن أن تكون هذه العصا بهذه المثابة إلا بطريق المعجزة. هذا مراد من قال بأنه على سبيل التقرير، فليست هذه هي عصا. ولهذا قال بعضهم، وهذا لا يختلف عما قبله، بأن المراد التنبيه عليها لتقع المعجزة فيها بعد التثبيت فيها والتأمل، يعني أراد أن يلفت نظره إليها لما سيقع بعد ذلك من المعجزة بها. وهذا لا شك أنه هو المناسب في تفسير الآية، بخلاف قول من قال بأن المقصود بذلك الإناث. لو كان مجرد الإناث لكان ذلك من غير وقوع المعجزة بالعصا. وقوله وأهش بها على غنمي، يقول أي أهز بها الشجرة ليتساقط ورقها لترعاه غنمي. ونقل عن الإمام مالك الهش أن يضع الرجل المحجن في الغصن. المحجن ما هو؟ أي العصا التي في طرفها انحناء، معقوفة في طرفها. يقول ثم يحركه حتى يسقط ورقه وثمره ولا يكسر العود، فهذا الهش. قال ولا يخبط، خبط الضرب فيتساقط الورق. هكذا قال الإمام مالك، مع أن هذا ليس محل اتفاق كثير من أهل العلم، وهو اختيار ابن جرير فسره بالخبط يخبط الشجر فيتساقط الورق. نعم. وقرأه نافع بالسين أهس. نعم. وفسر بمعنى السابق، قال بعضهم هما لغتان، وبعضهم فسره بزجر الغنم. نعم.
وقوله ولي فيها مآرب أخرى أي مصالح ومنافع وحاجات أخر غير ذلك. وقد تكلف بعضهم لذكر شيء من تلك المآرب التي أبهمت.
نعم. بعضهم ألف رسالة مجلدا في منافع العصا، ومثل هذا لا شك أنه من طرف الفكري كما يقال، والاشتغال بأمور قليلة الفائدة. ما هي فوائد العصا؟ وتعرفون كلام الأعرابي أو الرجل الذي ذكر فوائد العصا، ذكر جملة كثيرة منها في كلامه، فهو يتوكى عليها ويهش بها غنمه ويخبط بها الشجر وتكون بين يديه في الصلاة ويدفع عن نفسه بها الكلاب والسباع ويطاعن بها العدو ويضع عليها رداءه فتكنه من الشمس وهكذا أيضا من المطر، وكذلك أيضا هذه العصا يحصل بها أمور أخرى كثيرة ذكرها، لا حاجة للتطويل بهذا. و يقول ولي فيها مآرب أخرى، حاجات أخرى. حاجات أخرى، ما هذه الحاجات الأخرى؟ ما يحتاج إليه في العصر. ومن الناس من يعني في أحيانا تكون حمل العصا عادة عند الناس، وسواء كانت عصا أو درة أو نحو ذلك. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لربما توكى على عشيب، ولربما كان بيده كانت تحمل توضع بين يديه العنزة رمح صغير في الصلاة. وكذلك عمر رضي الله عنه كان يحمل الدرة كثيرا، ولا زال في بعض البيئات من المروءات ومن الكمالات في الزي ونحو ذلك أن يحمل الإنسان العصا، ربما لا زال هذا موجود في السودان إلى اليوم. نعم، من كمال الزي أن الإنسان يحمل معه عصا. نعم،
صلى الله عليه وسلم.